إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين. وقبل الخوض في هذه الآية نعلم نربط أفكار الموضوع بعضها ببعض. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل، على ماذا الدليل؟ الدليل على ما ذكره في رأس هذه المسألة في قوله رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هو ذكر هذه المسألة، ثم قبل أن يأتي بالدليل أتى بشرح لكلمة الطاغوت حتى يفهم والكلام على محملها صحيح. فلما قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال ابن القيم معنى الطاغوت، ثم ذكر كذا كذا، ثم قال رحمه الله: والدليل أي على هذه المسألة، على فرضية الكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل وعلا، قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن دليل المؤلف رحمه الله تعالى الذي استدل به واضح الدلالة على أن الله جل وعلا أمر من الجميع، لأن المؤلف ماذا قال؟ وافترض الله على جميع العباد بلا استثناء. ومن أين أخذ رحمه الله تعالى هذا التعميم؟ من الآية. وما وجه الآية؟ الآية في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا ما يسميه أهل الأصول بأسلوب الشرط. أسلوب الشرط يفيد العموم. قال هنا، قال ربنا جل وعلا: من يكفر، وهنا من من صيغ العموم، هنا شرطية. فمن يكفر أي كل أحد يدخل في هذا الوصف، كل من كفر بالطاغوت وهكذا آمن بالله فقد استمسك، فالفاء هنا واقع في جواب الشرط، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. دل ذلك على أن الكل عليه أن يجنح لهذه الصفة، وهو أن يكون كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله جل وعلا. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا في إلزام بأن فلان من الناس لزما وغصبا يدخل في دين الله. لماذا لا إكراه؟ لماذا لا إلزام؟ لقول ربنا جل وعلا: قد تبين الرشد من الغي، قد تبينت الحقائق، تبين الهدى من الضلال، تبين الإيمان من الكفر والإلحاد، فأصبح من يدخل إلى الدين يعلم عظم الدين، ومن أعرض عن دين الله ليس اشتباه، إنما لشقاوة أرادها ركون للدنيا، انغماس في الملذات واتباع للشهوات والشياطين، فما بعد ذلك إلا الضلال. فقال ربنا جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وفي قوله تعالى: قد تبين، تبين أي تفعل، وهذا من صيغة الوضوح وشدة الوضوح، شدة وضوح البيان أنه لا هناك لبس ولا هناك غموض في معرفة الحق من الباطل، ومعرفة الغي من الرشد، ومعرفة الإسلام وهو دين الله جل وعلا عن غير الأديان، من غيره من الأديان المحرفة. فقال سبحانه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذه الآية يقول العلماء ليس فيها معارضة لآيات الجهاد ولآيات القتال التي ذكر ربنا جل وعلا أنه قد أوجب على العباد أن يجاهدوا في سبيله لإعلاء كلمة الله. لأن بعض الناس قد يستشكل هذه الآية كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال رحمه الله تعالى بما معناه أنه قد ظن بعض المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد، فحمل آيات الجهاد على أنها منسوخة، قال: وقوله ضعيف مردود حسا ومعنى، أو قال لفظا ومعنى. فرد السعدي رحمه الله تعالى، وهذا قول الصحيح، أن من ظن أن هذه الآيات وخاصة من العصر من المعاصرين من وقعت والدين قد بلغ وتم، فما بعد ذلك إلا الضلال، فمن آمن آمن ومن ترك ترك، فما في داعي للجهاد. يقول العلماء ليس كذلك، وإنما يوفق بين الأدلة، بين هذه الآية التي ليس فيها إلزام وبين آيات الجهاد والآيات آية الإكراه في حق الذي ليس عنده منع وليس عنده قوة وليس عنده مانع. أما آيات الجهاد فإن أمرها يستمر في حق الممانع، في حق المدافع. فلو مثلا كان في عهد نبينا كان هناك اليهود ما ألزمهم نبينا، لماذا؟ لأنهم امتنعوا، إنما يسمعون الدعوة سمعوا بها، فمن أحب أن يؤمن يؤمن ومن كفر كفر. لكن في حق من منع نشر الدعوة، بلدة تمنع دخول الدعوة إليها تبليغ الدين إليها، فهؤلاء يقاتلون، لابد أن يقاتلون حتى ينتشر الدين ويكون الدين لله، تنتشر الدعوة، لا أحد يمنعها، لا أحد يقف حجر عثرة. فمثلا لو أن قرية من القرى أردنا أن نرسل من يدعو الناس إلى دين الإسلام هنالك فامتنعت، ردت الدعاء، ردت أهل، هذا حجر عثرة، إذن لابد أن يقاتل. وهنا تتنزل آيات القتال والجهاد في هؤلاء الذين هم حجر عثرة مانع وحاجز لانتشار دين الله، يقاتلون ويقاتلون حتى ماذا؟ يذهب قوتهم وتذهب شوكتهم، ثم بعد ذلك يبقى ذاك المجتمع تحت الولاية الإسلامية يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، يبين لهم الدين، فمن آمن آمن ومن كفر كفر، ثم بعد ذلك تأتي مسألة الجزية وغير ذلك والتفريق بين الحرب وغير الحرب، مسائل طويلة عريضة في هذا الباب. لكن أولا ينبغي أن نعلم لا تعارض، فلا نلجأ إلى النسخ فنقول أن آيات القتال أو أن آيات الجهاد قد ألغيت بهذه الآية، كما قال السعدي قال وهذا قول ضعيف مردود، لأن لا يبد أن جمع، الجمع أن آيات الجهاد تحمل على محمل، وأن هذه الآيات عدم الإكراه تحمل على محمل، فآيات الجهاد تحمل على من كان مقاتل مدافع معارض مجابه للدعوة، فهذا يقاتل حتى لا يمنع من نشر الدعوة. أما إذا دعوة انتشرت فالحجة قامت على الناس، فمن آمن آمن ومن كفر كفر. وعلى هذا تتنزل الآيات كما قال العلماء، قال ربنا جل وعلا لا إكراه في الدين، وهذا في حق من بلغ دين الله جل وعلا. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، وقلنا هذا العموم لكافة الناس، الكفر بالطواغيت على كافة صورهم، ويؤمن بالله جل وعلا فقد استمسك بالعروة الوثقى. الوثقى هي القوية، هي العروة القوية، وفسرت بالعروة الوثقى بماذا؟ بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله. إذن العبد لا يكون مستمسكا متمسكا بكلمة التوحيد إلا إذا حقق هذه الصفات، كونه يكفر بالطاغوت وأيضا يؤمن بالله جل وعلا. وتأمل يا عبد الله في هذه الأركان، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هو هذا هو حقيقة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقوم على ركنين اثنين، لا إله نفي، إلا الله إثبات العبودية لله. وتأمل في هذه الآية، فمن يكفر بالطاغوت، هي بنفسها معنى لا إله، ثم في قوله تعالى ويؤمن بالله إثبات الإيمان لله، أي إثبات العبودية كما في قول كلمة التوحيد إلا الله جل في علاه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هي نفسها لا إله إلا الله. فإذا علمنا أن حقيقة التوحيد وكلمة التوحيد والاستمساك بكلمة التوحيد تكون بهذه المسائل، أنك تكفر بالطواغيت يا عبد الله وأنك تؤمن بالله جل وعلا. ثم قال ربنا جل في علاه فقد استمسك، يقول علماء استمسك صيغة مبالغة، فعندي استمسك وعندي تمسك وعندي مسك، وإن كانت استمسك وتمسك من صيغ المبالغة بخلاف مسك، مسك ليست من صيغة المبالغة. فعبر ربنا جل وعلا في هذه الآية بأن الذي قد كفر بالطاغوت، كفر بالشرك وبصور الشرك، وآمن بالله جل وعلا وإيمان بالله بتحقيق التوحيد لله جل وعلا، فهذا الذي قد استمسك ليس فقط مسك، بل فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا أعظم صور التمسك، لأن العبد قد يكون قد تمسك بشيء لكنه ليس بمستمسك، قد يكون عبد ماسك مسك الشيء لكنه غير مستمسك. ففرق بين المسك وبين الاستمساك، الاستمساك هي شدة المسك، شدة المسك،
فهذا الوصف يتحقق أي شدة التمسك بكتاب الله جل وعلا وبكلمة التوحيد إنما يؤتاها من كان هذا حاله، من كفر بالطاغوت وآمن بالله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي من حيث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عدة من كتبه. وفي الحديث قال المؤلف: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر أي رأس الدين هو الإسلام، فمن لا إسلام له لا دين له. ومن هنا ينبغي للعبد أن يعرف ما هو الإسلام وما هي أركانه وما هي شروطه، وخاصة ونحن في هذا الزمن الذي عم الجهل في دين الله جل وعلا. كم من أناس قد خرجوا من الإسلام من أبواب ويظن من نفسه أنه لا زال مستمسك بدين الله. فرأس الأمر الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته حتى تعرف ما هو الأمر الذي ستتمسك به. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عموده الصلاة، هنا يقول علماء في هذا الحديث شبه نبينا عليه الصلاة والسلام الإسلام بأنه كالخيمة الفسطاط، وتطلق كذلك الفسطاط على الخيمة الكبيرة. والخيمة من يعرف تركيبها يرى أنها لا تقوم إلا على عمود، على عمود، وهو العمود هذا هو الذي يقوم مقام الخيمة، الذي بسقوطه تسقط الخيمة، بل لا قيام للخيمة إلا بهذا العمود. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. عمود الدين وعمود الإسلام هي الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فلا إسلام ولا دين. ومن هذا الحديث أيضا استدل من استدل من العلماء على أن ترك الصلاة وأن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر سواء كان عن جحود أو لغير عن جحود تركها. بل حتى من العلماء، وقد مر ذلك معنا في أوائل الرسالة، أنه قال: من ترك فرضا واحدا متعمدا، فرض واحد، من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته فقد كفر، فقد كفر. فأدل هذا الحديث إخواني في الله على عظم الصلاة، وكما قلنا وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تكفير من ترك الصلاة، لأن من ترك الصلاة فلا دين له. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة مثلثة، ذروة وذروة وذروة بثلاث صيغ وكل معناها واحد. وذروة الشيء هو أعلى، ذروة الشيء هو أعلى، ومن هنا يقال ذروة البعير سنامة، ذروة البعير سنامه الذي هو أعلى ما يكون فيه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أن ذروة ما يكون في الإسلام من شعائر هو الجهاد في سبيل الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أفضل الأعمال بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذه عبادة ليس بعدها عبادة، في شدة إنفاق العبد لما يحب، فقد أنفق ما يحب. وما الذي يحب الإنسان في دنيا؟ نفسه التي بين جنبيه، قدمها رخيصة لله جل وعلا فبذل نفسه وقبل هذا ماله ووقته في سبيل الله، فكان هذا المخلوق وهو الذي قدم نفسه فداء لله جل وعلا قد جاء أعظم شعيرة من شعائر الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال علماء وجه العظمة في هذه الشعيرة، قالوا: لأن العبد المسلم بعدما يهتم بإصلاح نفسه يهتم بإصلاح غيره، وهذا إن دل دل على كماله، إن دل دل على كماله، أنك يا عبد الله بعدما تقوم بإصلاح نفسك بتربيتها بتنقيتها بتهذيبها لا تقتصر على ذلك، بل تنطلق بعد إصلاح النفس إلى إصلاح الغير. وأعظم وأعظم ما يكون من إصلاح الغير أنك تجاهد في سبيل الله، وهذا يدل على شدة عزمك، شدة عزمك في إصلاح الناس بعد إصلاح نفسك. فكان من أعظم العبادات بعد الفرائض التي أوجبها ربنا جل وعلا على عباده. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد إخواني في الله كرؤية سريعة إلى مراحله، لم يكن أول ما فرض على وتيرة واحدة، وإنما الجهاد عندما فرض كان على مراحل، وهذه الحكمة أرادها الله جل وعلا. ومن أراد المزيد والتفصيل في مراحل الجهاد فلينظر ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، فصل رحمه الله تعالى التفصيل التاريخي والنظر إلى سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر مراحل الجهاد، ثم ختم بحثه رحمه الله تعالى بقوله، وهذه خلاصة المبحث، قال رحمه الله تعالى: كان محرماً ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم مأموراً به لجميع المشركين. هذه المراحل التي مر لها الجهاد في سبيل الله. قال أولاً: ثم قال كان محرماً، نعم كان الجهاد يمنع، يمنع الجهاد. أحاديث كثيرة، كان الصحابة لشدة غيظهم على الكفار أرادوا في بعض الأحيان أن يغيروا على الكفار، لكن نبينا كان يمنعهم، فكان محرما. قيل لهم: كفوا أيديكم، الكف عن القتال والكف عن مد الأيدي في الجهاد. قال: كان محرما ثم مأذونا به، ثم جاءت الرخصة، لكن الإذن، إذن من أراد، ليس هناك فرض وليس هناك أمر. المرحلة الثالثة قال رحمه الله تعالى: ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، يقاتلون من قاتلهم، هم لا يبتدئون القتال، لا يبتدئون القتال، ولكن إن تجرأ وإن أقدم أحد من الكفار على غزوهم وعلى قتالهم فإنهم حينها يوجب إيجاب وأمر ائتمار أنهم يقاتلوا المعتدي ويردوا على الصائل المعتدي الذي أقدم عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم مأمورا به لجميع المشركين. بعد ذلك أمر ربنا جل وعلا بنبذ العهود لأصحابها وأهاليها، وأمر ربنا جل وعلا بسل السيف والسلاح في حق المشركين كافة، من قاتلهم ومن لم يقاتلهم. وهنا نفهم مسألة إخواني في الله، أن قول من يقول بأن الجهاد إنما يبقى، طبعا نحن في هذا الأزمان أنظار الناس للجهاد أنظار مختلفة متطرفة، بعضهم إفراط وبعضهم تفريط، منهم من يلغي الجهاد وقد مر ذلك معنا يلغيه بالبتة، ومنهم من يقول أن الجهاد المشروع هو الجهاد ما يسميه العلماء بجهاد الدفع لا جهاد الطلب. جهاد الدفع هو الجهاد الذي تتنزل عليه آيات القتال. ما معنى جهاد الطلب؟ هذا جهاد الدفع، جهاد الدفع هي مرحلة مرت على التشريع الإسلامي، وهو أن المسلم إنما يقاتل من قاتله. فبعض العلماء أخذ من هذه المرحلة أن هي التامة، هي التامة، وهي التي استقر عليه الأمر، على أننا لا نقاتل أحد، لا نقاتل أحد حتى في هذه الأزمان لا نقاتل، وما عندنا شيء اسمه جهاد الطلب، لا نطالب أحد وإنما نبقى. فإن أحد سوت له نفسه من أهل الكفر على التصدي والعدوان وعلى ضربنا فإننا حيننا نضربه ونقاتله. هذا قول جماعة، منهم من كان من القدماء وكذا انتشر في زمن المعاصر، لكن الصحيح أن هذه مرحلة كانت عبارة عن ليست المرحلة الأخيرة وإنما جاء ما بعدها، وهي أن المؤمن يؤمر بقتل الكفار سواء بدأوه أو لم يبدأوا، وهذا ما يسمي العلماء بجهاد الطلب. فعندنا جهاد دفع وعندنا جهاد طلب، وكل ذلك مما أمره ربنا جل وعلا وأمر به وفرضه على العباد. وأيضا كذلك نعلم من هذه المسألة ومن هذا التاريخ، الحقبة التاريخية للجهاد، أن الجهاد كان محرما وثم فرض على الناس وأمر بالناس. وهل هذه المرحلة الزمنية تلغى ويجعل شيء مما مضى أم يستفاد؟ لا، صحيح يستفاد، ينبغي المسلم أن يستفيد. لماذا الجهاد في فترة من الفترات منع وأمر ربنا جل وعلا بكف الأيدي، ثم جاءت الفترة التي فيها أمر ربنا جل وعلا بالتصدي والجري خلف الكفار واستئصال شفاءتهم واقتلاع رؤوسهم؟ إذن لا ينبغي أن نعرف الحكمة، ما الحكمة هنالك منع وهنالك لم يمنع؟ فيقول علماء، وهناك مبحث طيب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول حين ذكر رحمه الله تعالى ما يشابه هذه المسألة، وقال رحمه الله تعالى: وإن المؤمنين إن كانوا في زمن، أو إن المؤمن إن كان في زمن هو فيه مستضعف، أو في مكان هو فيه مستضعف. أعطاك وصف لأمرين اثنين، للزمان والمكان. قال: إن وجد لبعض المؤمنين زمان هم فيه مستضعفون، أو مكان هم فيه مستضعفون. زمن تكون في وقت من الأوقات أهل الإسلام على ضعف، على ذلة، أو يكون في مكان، مكان معين بين الأمم هم فيه مستضعفون. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المؤمن إذا كان في زمن هو فيه مستضعف، أو في مكان هو فيه مستضعف، قال: فعليه أن يأخذ بآيات الصبر والعفو والصفح عمن يؤذي الله ورسوله. يصفح 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 حتى عن الكفار، لأنك مستضعف. وهذا كما قال براعة من دقة فهمه رحمه الله تعالى إلى مراحل الجهاد. فقال رحمه الله تعالى: إذا كنت أنت يا عبد الله في زمن أو في مكان أنت مستضعف، قال: عليه أن يأخذ بآيات العفو والصفح والصبر والعفو والصفح عمن يؤذي الله ورسوله. قال: من أهل الكتاب والمشركين. قالوا: أما من كان من أهل القوة، قال: فليأخذ بآيات القتال وجهاد أئمة الكفر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففصل رحمه الله تعالى بين مرحلة الاستضعاف وبين مرحلة القوة. ومن أين جاء بهذا التفريق رحمه الله تعالى؟ من هذا التقسيم التاريخي. فالمسلم إخواني في الله ينبغي أن يعرف التشريع كيف بدأ ولماذا بدأ، وهل هناك حكم. لا يأتي الآن بعض الناس لا يميزون هذه الأشياء، لربما مسلم من المسلمين في بلد هو فيها مستضعف لا مراء في ذلك، ومع ذلك يسل سيفه على من؟ على آلاف آلاف الكفار مما هم لك بالمرصاد. ويا ليت أن الفتنة تنجر لك، وإنما تنجر لك وتنجر خلف آلاف من المسلمين. كم من الفتن إخواني في الله وقعت ما وقعت إلا من جراء أناس ما اعتبروا بالأدلة الشرعية، يخرج يسمع آيات الجهاد، آيات القتال، آيات رفع السلاح، وآيات الاستشهاد والشهادة، ثم يذهب ويجعلها في غير محلها، مكان هو مستضعف أو زمن هو فيه مستضعف، ثم تأتي البلية على الأمة، ليست عليه بنفسه بل على الأمة أسرها. يقتل مئات والآلاف يحصدون حصدا، كما جرى قديما وحديثا فيما نرى في واقعنا المرير. فالمسلم إخواني في الله عليه أن يعلم هذه المسائل، وأن يعلم أن مراحل الجهاد ما كانت على هذه المراحل إلا بأمر من ربنا جل وعلا: تحريم، ثم إذن، ثم أمر بمن قاتل، ثم بعد ذلك قتال جميع. وكان ذلك لحكمة أرادها الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: والله أعلم. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة، الرسالة الطيبة، بإحالة العلم إلى الله جل وعلا. وكانت هذه سنة العلماء قديما وحديثا أنهم يكلون مسائلهم إلى الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بالصواب. قال رحمه الله تعالى: تمت الأصول الثلاثة. وبهذا إخواني في الله كان الختام لهذه الرسالة المباركة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.